بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصيام وتحت باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. هذا الحديث فيه دليل على تحريم صيام هذين اليومين، وهما يوم الفطر وهو اليوم الأول من شهر شوال، ويوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر فالحكمة فيه لأجل الفصل بين الصيام الواجب وغيره، فإن الإنسان لو وصل صيام رمضان بما بعده لم يحصل الفصل بين الفرض والنفل، فلأجل أن يحصل الفصل والتمييز بين الفرض والنفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر. وأما يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة فالحكمة من ذلك أن هذا اليوم يوم يذبح الناس، أن هذا اليوم يوم يتقرب فيه المسلمون إلى الله عز وجل بالنسك من الضحايا والهدايا، وقد أمر الله عز وجل بالأكل من الضحايا والهدايا، فقال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، فأمر سبحانه وتعالى بالأكل منها. وفي الصيام عزوف عما أمر الله عز وجل به من الأكل، فكان من الحكمة أن يفطر الإنسان هذا اليوم لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأكل من النسك من الضحايا والهدايا. ودل هذا الحديث أيضا على أن الإنسان لو تعمد أن يصوم، أو أن الإنسان لو صام يوم الفطر ويوم النحر فإن هذا الصيام لا يصح، بل لو نذر أن يصوم ذلك بأن قال: لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، عيد الفطر، عيد الفطر وعيد النحر، فإن هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به وتلزمه كفارة يمين. وفيه أيضا دليل على مشروعية الأكل من النسك، لأن الحكمة من تحريم صيام يوم النحر هو التقرب إلى الله عز وجل بالنسك والأكل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
يقول عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق، وسميت بذلك، سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيه اللحم، يشرقون فيها اللحم يعني يضعونه في الشمس، يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب، أي أنها وضعت شرعا للأكل والشرب وذكر لله عز وجل، أي أنه يشرع فيها الإكثار من ذكر الله تعالى. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية الأكل من الهدي والأضحية، لأن هذه الأيام وضعت شرعا للأكل والشرب، ومنها أيضا مشروعية ذكر الله عز وجل في أيام التشريق لقوله أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والذكر الذي أمر الله عز وجل به في خطابه في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث، هذا الذكر خمسة أنواع. النوع الأول ذكر الله عز وجل دبر الصلوات المكتوبة، فإنه يشرع للمؤمن أن يذكر الله عز وجل أدبار الصلوات، كما قال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ويدخل في ذلك وهو أخص التكبير، فإنه يشرع في أيام التشريق أدبار الصلوات أن يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. النوع الثاني من الذكر الذي أمر الله عز وجل به ذكره سبحانه وتعالى بالتسمية عند نحر الهدايا والضحايا، كما قال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيشرع عند ذبح أو نحر الهدايا والضحايا أن يذكر اسم الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بل قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فيشرع عند الذبح أو النحر أن يذكر اسم الله عز وجل عند ذبحه أو نحره. النوع الثالث من الذكر الذي أمر الله عز وجل به ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب، فهذه الأيام أيام أكل وشرب، فيشرع للمؤمن أن يذكر الله عز وجل عند أكله وشربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيشرع للمؤمن عند أكله عند ابتداء أكله أن يذكر الله وعند فراغه منه كذلك. النوع الرابع من الذكر الذي أمر الله عز وجل به ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار بالتكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكبر مع كل حصاة، فإذا أراد أن يرمي كبر مع كل حصاة عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس من أنواع الذكر الذي أمر الله عز وجل به ذكره سبحانه وتعالى على سبيل العموم، يعني الذكر المطلق، ذكره سبحانه وتعالى الذكر المطلق، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. هذا ما يتعلق بالذكر الذي أمر الله عز وجل به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن وقت ذبح الهدايا والضحايا يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كلها زمن للتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجميع أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد كلها أوقات لذبح ونحل الهدايا والضحايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال: لم يرخص، يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قوله لم يرخص يعني لم يسهل ولم يؤذن في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، يعني لم يجد هدي المتعة والقران. فالمتمتع والقارن عليهما الهدي، فإذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية الهدي، وهو واجب في حق المتمتع والقارن ما لم يكون من حاضري المسجد الحرام. فالمتمتع والقارن عليهم الهدي إلا إذا كان من حاضري المسجد الحرام، لقوله عز وجل لما ذكر الهدي قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وفيه أيضا دليل على أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقوله: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وابتداء صيام هذه الأيام الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة، فمن حين أن يحرم بالعمرة ولو أحرم بها في أول شوال جاز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة. وفيه أيضا دليل على تحريم صيام أيام التشريق، وسواء في التحريم صامها عن قضاء، عن قضاء فرض كرمضان أو عن نذر أو عن كفارة، فلا يجوز صيامها إلا في حق من لم يجد الهدي. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة من كونه في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة يصوم اليوم الثالث عشر ظنا منه أنه من أيام البيض في هذا الشهر، وهذا خطأ. والواجب حينما يريد أن يصوم أن يصوم اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر أو ما بعده. فالمهم أن هذه الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز صيامها إلا في حق من لم يجد الهدي فقط. وعلى هذا تكون الأيام التي يحرم صيامها من السنة خمسة أيام: يوم الفطر وهو الأول من شوال، ويوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق الثلاثة. هذه الأيام هي التي يحرم صيامها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. قول لا تخصوا، التخصيص أن يقومها طلبا لفضلها. التخصيص ليلة الجمعة أن يقوم ليلة الجمعة طلبا لفضلها من غير سبب. وكذلك أيضا بالنسبة للصيام أن يصوم يوم الجمعة طلبا لفضله من غير سبب. قال لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم الجمعة. لو كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف صيامه يوم الجمعة فلا حرج أن يصوم هذا اليوم. وكذلك أيضا في الحديث الثاني حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فدل هذان الحديثان على النهي عن صيام يوم الجمعة إلا في حالين: الحال الأولى أن يوافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم الجمعة فلا حرج في ذلك، لأنه لم يخص يوم الجمعة وإنما صام لكونه وافق عادة. والمسألة الثانية: إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. ويدل لذلك حديث جويرية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فقال لها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفطر. فدل هذا أيضا على أن الإنسان إذا صام يوم الجمعة وصام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك، لأنه حينئذ لم يخص يوم الجمعة طلبا لفضله. إذن صيام يوم الجمعة منهي عنه إلا في حالين: الحال الأولى إذا وافق عادة، ومثل ذلك أيضا لو وافق أياما فاضلة، كما لو وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو نحو ذلك فلا حرج. والمسألة الثانية: إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فحينئذ لا حرج. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما شرف من الأزمنة والأمكنة فإنه لا يخص بعبادة إلا إذا ورد الدليل بها. أن ما شرف من الزمان أو المكان أنها لا تخص بعبادة إلا إذا ورد النص بمشروعية هذه العبادة، لأن العبادات مبناها على التوقيف، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله استنكره الإمام أحمد وقال إنه حديث منكر وأنه شاذ. ووجه كونه منكرا وشاذا من وجهين: الوجه الأول أنه مخالف لما ثبتت به السنة الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان كما قالت عائشة كان يصومه إلا قليلا، وهذا يدل على جواز صيام شعبان ولو بعد النصف. وثانيا أنه سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمفهوم الحديث أنه يجوز أن يتقدم رمضان بأكثر من يوم أو يومين، فيكون هذا الحديث مخالفا لما دل عليه مفهوم حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وعلى هذا فهذا الحديث شاذ لا عمل عليه، فيجوز للإنسان أن يصوم بعد النصف من شعبان ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا بقي على رمضان بقي يوم أو يومان فإنه يمسك عن الصيام إذا كان صيامه تطوعا من غير سبب كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك رحمه الله، وقال أبو داود هو منسوخ.
يقول رحمه الله: عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني فيما كان فريضة وهو رمضان، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ، يعني القشر الذي يكون على الغصن غصن العنب فليمضغه، يعني تحقيقا للفطر. وهذا الحديث يعني حديث النهي عن صيام يوم السبت اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه كذب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه منسوخ. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، ولهذا أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث وقال إنه منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على عدم صحة هذا الحديث فإن صيام يوم السبت يكون جائزا، وهذا هو القول الراجح أن الإنسان لو صام يوم السبت فإنه لا حرج عليه في صيامه، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على النهي عن صيام يوم السبت، بل في حديث جويرية المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس، يعني يوم الخميس، قالت لا، قال أتصومين غدا يعني يوم السبت، قالت لا، قال إذن فأفطري. فدل قوله أتصومين غدا على جواز صيام يوم السبت، وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يصوم يوم السبت، بل سيأتي في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في يوم السبت ويوم الأحد، والحديث وإن كان فيه مقال. وبناء على ذلك تكون أيام الأسبوع من حيث الصيام على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يسن صومه وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، والقسم الثاني ما يكره إفراده وهو يوم الجمعة، والقسم الثالث ما يباح صومه وهو بقية الأيام وهي يوم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، هذه أقسام أيام الأسبوع من حيث الصوم. إذن أيام الأسبوع منها ما يسن صيامه وهي يوم الاثنين والخميس، ومنها ما يكره إفراده وهو يوم الجمعة، ومنها ما يباح صيامه وهو السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم، هذا الحديث كما تقدم يدل على جواز صيام يوم السبت، بل لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إن صيام يوم السبت والأحد إنه من المستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهما يوم عيد للمشركين وأريد أن أخالفهم. ومخالفة المشركين أمر مقصود شرعا، لكن أكثر العلماء على أن صيام يوم السبت والأحد على أنه من المباح وليس من المسنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني لمن كان حاجا واقفا بها. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، إلا أنه يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة لم يكن صائما، بل دعا بقدح من ماء عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فرفعه والناس ينظرون إليه فشرب، فكان عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كان مفطرا. ولأن يوم عرفة يوم تضرع وابتهال ودعاء لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن المعلوم أن الصيام يضعف الإنسان عن الدعاء، فكان المشروع لمن كان واقفا بعرفة أن يفطر ذلك اليوم وأن لا يصومه، فعلى هذا المشروع لمن كان واقفا بعرفة أن لا يصوم ذلك اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن لا يحصل له الضعف والتعب، ومن ثم يضعف عن الدعاء. والصيام لا يفوت له وقت آخر، والدعاء هنا يفوت، والقاعدة الشرعية أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة: لا صام من صام الأبد، فقيل إنها جملة دعائية، إنها جملة دعائية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من صام الأبد، يعني صام الدهر. وقيل إنها ليست دعائية، وأنها من باب الخبر، يعني لا صام شرعا وإن صام حسا. إذن قوله لا صام من صام الأبد، قيل إن هذه الجملة إنها جملة دعائية، جملة دعائية، فمعنى لا صام من صام الأبد يعني لا أعانه الله على صيامه، فهو دعاء. وقيل إن الجملة خبرية، والمعنى لا صام من صام الأبد يعني لا صام شرعا وإن صام حسا وواقعا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صوم الأبد يعني صوم الدهر، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه بشرط أن يفطر الأيام المنهي عنها، فإذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها وهي خمسة فإن ذلك جائز. والأيام الخمسة هي يوم العيد، عيد الفطر، وعيد النحر، وأيام التشريق الثلاثة. واستدلوا بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الزبير وغيره ورد عنهم أنهم كانوا يصومون الدهر. والقول الثاني في هذه المسألة أن صيام الدهر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وهذا خبر بمعنى النهي، فيكون فيه دليل على تحريم صوم الدهر. ومن العلماء من قال إن صيام الدهر إنه مستحب لمن قوي عليه، ليس محرما وإنما هو مستحب لمن قوي عليه. وفي المسألة قول رابع وهو الكراهة مطلقا، وهذا أرجح الأقوال أن صيام الدهر مكروه، مكروه وإن أفطل الأيام الخمسة التي يحرم صومها، وأما إذا صام الأيام الخمسة فهو محرم لأنه ارتكب أمرا منهيا عنه. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر لأنه يوجب ضعف البدن والإشقاق على النفس، ويوجب أيضا أن الإنسان ربما ترك شيئا من مصالحه ومن حوائجه، وربما أخل بما عليه من الواجبات الزوجية أو التي تلزمه لأبويه أو غير ذلك. ومن المعلوم أن القيام الإنسان برعاية نفسه وأهله وولده ووالده من الأمور الواجبة، ولا تعارض بين أمر مستحب وأمر مسنون. وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن لا يصوم الدهر، بل يقتصر على أفضل الصيام وهو ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف، باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه، لزوم الشيء والمواظبة عليه. ومنه قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مواظبون ملازمون لعبادتها. فالاعتكاف من عكف، أي واظب على الشيء ولازمه. وأما شرعا فهو أعني الاعتكاف التعبد لله عز وجل بالإقامة في بيت من بيوته تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. وإن شئت فقل: الإقامة في مسجد من المساجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. وقولنا الإقامة في مسجد يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد كما سيأتي. فلو اعتكف الإنسان في بيته أو في مصلاه في بيته أو في مكان غير المسجد فإن هذا الاعتكاف لا يصح، فلا بد من في صحة الاعتكاف من أن يكون اعتكافه في مسجد، لقوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد دلت على جواز الاعتكاف بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية. أما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. وأما السنة الفعلية فحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده. وأما السنة الإقرارية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه يعتكفون وأقرهم على ذلك. وأما الإجماع فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، لا أعلم خلافا عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان، المقصود من الاعتكاف أمران عظيمان. الأمر الأول التفرغ لطاعة الله عز وجل في بيت من بيوته، بحيث يخلو الإنسان بربه عز وجل ويتخلى عن الدنيا وزخرفها وزينتها ويخلو بربه عز وجل ويتقرب إليه بأنواع القرب. والأمر الثاني من المقصود بالاعتكاف هو تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال له يا محمد إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. والمشروع للمعتكف أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن للمعتكف أن يتشاغل بالقرب، يعني بما يقربه إلى الله من صلاة ودعاء وتلاوة وذكر وما أشبه ذلك. ولهذا كانت أفعال المعتكف على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع هو اشتغاله بما يقربه إلى الله، اشتغاله بما يقربه إلى الله من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك. والممنوع هو ما ينافي الاعتكاف من انشغاله بأمور الدنيا من بيع أو شراء أو أن يفعل ما ينافي الاعتكاف كما سيأتي من جماع وغيره. والمباح تحدثه مع زائره أو صديقه، يعني كونه يتحدث مع صديقه أو زميله أو زائره هذا لا حرج فيه. والاعتكاف إنما يصح بشروط، منها أولا الإسلام، فالكافر لا يصح اعتكافه، بل لا تصح أي عبادة منه لوجود مانع يمنع من الصحة وهو الكفر. كما قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وثانيا من شروط الاعتكاف النية بأن ينوي باعتكافه التقرب إلى الله، التقرب إلى الله عز وجل، فلا بد فيه من نية لأنه عبادة. والشرط الثالث من شروط الاعتكاف العقل، فالمجنون لا يصح اعتكافه. لماذا؟ نقول: لأن الاعتكاف لا بد فيه من نية، والنية لا تتصور من المجنون. والشرط الرابع من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد، وأن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة إن كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، أن يكون في مسجد، وأن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، وأما إذا كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كمريض وامرأة فيصح أن يعتكف في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، لأن الجماعة لا تلزمه شرعا. والشرط الخامس من شروط الاعتكاف الخلو من الموانع، ونعني بذلك عدم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يصح اعتكافهما، لأن الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المسجد والمكث فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ويؤيد هذا الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف، وفيه خلاف بين العلماء، الصيام. يعني هل يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما أو ليس بشرط؟ فمن العلماء كما سيأتي من اشترط أن يكون الإنسان صائما وقال لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، ومنهم من قال إنه لا ليس بشرط، وأنه يجوز للإنسان أن يعتكف ولو لم يكن صائما. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ولأن كل من الصوم والاعتكاف كل منهما عبادة مستقلة لا علاقة لأحدهما بالآخر، وهذا القول هو الراجح، وهو أن الاعتكاف ليس شرطا، أن الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف، وأنه يجوز للإنسان أن يعتكف ولو لم يكن صائما. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على أحاديث الباب في بعد العصر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.